وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير، والذي يأتيكم ضمن سلسلة برامج وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. قدمنا لكم في حلقات ماضية عدد من الشمائل المحمدية وكذلك الصفات النبوية لمحمد صلى الله عليه وسلم، علنا أن نستثمرها في حياتنا اليومية ونقتدي به صلى الله عليه وسلم. سنستمر أيضا في عرضنا للشمائل المحمدية والصفات النبوية في حلقاتنا هذه والقادمة بإذن الله. ضيفنا الدائم فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. حياك الله دكتور فالح.
وأنا أحييكم وأرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
يعطيك العافية دكتور فالح. طبعا اليوم هو استمرار حقيقة لحديثنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم عن الدعوة، يعتبر يعني عنصرا مهما من اهتمام محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته وعهده ودعوته صلى الله عليه وسلم. دعنا في البداية نسأل المراد هنا من وسائله وأساليبه فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من هديه عليه الصلاة والسلام أن نتعرف على هذا الهدي في دعوته عليه الصلاة والسلام. بعثه الله جل وعلا للناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. هذه الدعوة كيف قام بها؟ ما وسائلها؟ ما أساليبها؟ ما مبادئها؟ كيف انتهجها عليه الصلاة والسلام؟ هل لها قواعد؟ هل لها أحوال؟ كل هذا مما ينبغي التعرف على هدي عليه الصلاة والسلام وسيرته في ذلك. والموضوع ضخم وكبير، لكن كما قال القائل لعل الإشارة تدل على العبارة.
جميل.
نعم.
طيب إذن عندنا حنا معنيين حقيقة دكتور، أن هناك طبعا الدعوة إلى الإسلام، والدعوة هو طريقة الدعوة إليه، يعني هناك محتوى للدعوة، هناك أدوات للدعوة، فكيف نستطيع يعني أن نتأملها في سيرته صلى الله عليه وسلم؟
أولا المقصود بالدعوة إما أن يقصد بالدعوة الإسلام.
نعم.
يقال الدعوة يعني يساوي الإسلام. وإما أن يقصد بالدعوة هي الطريق إلى إيصال الناس إلى الإسلام، وهذه ممكن أن تتفرع إلى أن تدعو الشخص من الكفر إلى الإسلام، أو أن تدعوه من المعصية إلى الطاعة، أو تدعوه من المفضول العمل المفضول إلى العمل الفاضل.
جميل.
كلامنا ليس في المفهوم الأول الذي هو الدعوة هو الإسلام، إنما طريقة استخدام الأساليب والوسائل لنقل الناس سواء من الكفر إلى الإسلام، أو من المعصية إلى الطاعة، أو من العمل المفضول إلى العمل الفاضل. كل هذا داخل في الدعوة. هل لها أساليب؟ هل لها وسائل؟ هل لها طرق؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معها؟ هذا الذي يجب أن نتعرف.
طيب إذن كيف كانت دعوة صلى الله عليه وسلم في عهده؟
النبي صلى الله عليه وسلم بعث من الله سبحانه وتعالى. أول ما بعث أنزل عليه إيش؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن هذا أعطتنا لوحة كبيرة، وهي أن هذه الدعوة مبنية على القراءة، على العلم. ومن هنا تكاثرت النصوص بعد ذلك في بيان أهمية العلم.
نعم.
فالدعوة يجب أن تنطلق من العلم، ودعوة بدون علم معناه ضلال، لأنك تدعو بغير علم، يعني لا توصل الناس إلى الحق ولا توصل الناس إلى الهداية، وإنما توصل الناس إلى ما يستحسنه رأيك.
نعم.
ثم أنزل عليه عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
نعم.
لو تأملنا هذه الآية، هذه الآيات فيها الأمر بالبلاغ، فيها ضرورة الطهارة الحسية، ضرورة الطهارة المعنوية، ضرورة اللزوم منهج هذه الدعوة وهو الصبر.
نعم.
فإذا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم شيء من المادة هنا في نجاح هذه الدعوة. ثم أنزل علي: أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
نعم.
معناه أن الذي يريد أن ينتهج منهج الدعوة،
نعم،
يعرف أن هذا المنهج ثقيل فيحتاج إلى زاد. هذا الزاد بعد أداء الواجبات والفرائض،
نعم،
يتمحص في أمرين أساسيين، وهي اللجوء إلى الله بقيام الليل،
نعم،
وترتيل القرآن.
نعم.
إذا تجاوزنا هذا قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، نجد السطر أو اللوحة الأخرى من المعالم الأساسية في أساليب الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بإيش؟
بالحكمة.
بالحكمة، إذا مبدأ أساس.
جميل.
الحكمة وضع الشيء في موضعه. والموعظة الحسنة.
نعم.
موعظة، لابد من الموعظة. الموعظة هنا خطبة، خطاب مباشر لشخص، كتابة، مقالة، رسالة شخصية. والموعظة الحسنة أيا كانت الموعظة. وجادلهم بالتي أحسن، مبدأ الحوار، الحوار مع أيا كان المحاور أو الجهة المحاورة أو المؤسسة المحاورة، فجادلهم لكن بإيش؟
بالتي
هي أحسن.
نعم.
الحسن في الاصطلاح الشرعي أعلى المقامات في التعامل.
جميل جدا.
ولذلك فالله سبحانه وتعالى لما أمر ببر الوالدين قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم الحكمة، استخدم الموعظة الحسنة، استخدم المحاورة أو الجدال بالتي هي أحسن. على سبيل المثال، ما كان في كل مقام يتحدث، وإنما كان يقول ابن مسعود: كان يتخولنا بالموعظة.
جميل.
يتخولنا بمعنى أنه يستخدم الموعظة في مواقع فلا يستخدمها في مواقع، وهذا من الحكمة. كذلك المحاورة، أتى كفار قريش وحاوروه، اليهود وحاوروه، وكان يستجيب عليه الصلاة والسلام. فلما حاور جاءه بالوليد ثم أسمعه النبي قال: أنت كذا، قال يعني تكلم الوليد، قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ ما قال فيك ملا فيك، أنت كذاب، أنت كافر، أنت كذا كذا من القاموس المعتاد اللي يتعامل به بعض الناس، وإنما قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ وانظر التكنية، ما قال يا فلان يا عقبة يا فلان، قال: يا أبا الوليد أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقرأ عليه أول سورة فصلت حتى قال له: حسبك. فتغير الرجل نتيجة هذا الحوار، وذهب إلى قوم قال كفار قريش: والله رجع أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، وقال: والله ليس بساحر ولا بمجنون، لقد قرأت السحر وقرأت الشعر وقرأت الكهنة، إلى آخر القصة. شاهد هنا المحاورة، لما يأتي وفد من الوفود كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحاور معهم بالتي هي أحسن.
جميل.
ولذلك تمثل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا المبدأ. هذا المبدأ يحتاج إلى شيء من التربية. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أسلوب القصة.
جميل.
وكان يذكر من القصص الكثير.
نعم.
يعني قصة الثلاثة الذين آواهم الغار، قصة الأقرع والأبرص والأعمى. نعم. عندما ذكرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ذكر القصة بطولها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم أسلوب القصة واستخدامه كثير. النبي صلى الله عليه وسلم وألف في هذا مؤلفات، النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم أسلوب المثال، يمثل، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل كذا، واستخدم النبي صلى الله عليه وسلم استخدام كثير، ويعني مثل أشياء بأشياء، مثل الدعوة بالعلم بالمطر بالماء، واستقبال الناس بالأرض، كيف إذا نزل مطر على أرض
كحامل المسك،
كحامل الصديق، الصديق الحسن كحامل المسك، والصديق السيء كنافخ الكير.
صحيح.
استخدم النبي صلى الله عليه وسلم مجال الأمثلة.
نعم.
استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للآخرين.
نعم.
أنت لما تدعو استجلبت قلبه، سواء الدعاء لشخص مباشر أو الدعاء لصنف معين أو الدعاء للأمة بكاملها.
نعم.
مثلا نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. ولذلك قال هنا نظر الله، يعني أنار الله وجه هذا الشخص الذي حمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أداها للآخرين.
الثناء كما
الثناء
نعم الرجل عبد الله،
نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل كان يثني.
جميل.
يستخدم أسلوب الثناء في مجمل هذا، أيضا يستخدم أسلوب العتاب في وقته، أفتان أنت.
صحيح.
يا معاذ، عندما كان الخطأ من فرد على مجموع.
نعم.
لو كان خطأ فردي لا يستخدم هذا الأسلوب. تقريب الشيء.
نعم.
يستخدم أسلوب التقريب من خلال المحاورة الفردية، عندما جاء الرجل الذي قال ذلي في الزنا، استخدم الحوار المباشر وقرب المعنى.
جميل.
لو جاء واحد وقال أنا أريد أن أزني لشخص ما، قال هذا حرام لا يجوز فيك إلى آخر، يغطيك إلى
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال أدنوا، فدنا قال أترضاه لأمك؟ قال لا، قال الناس لا يرضونه.
نعم.
كذلك ثم قال لأختك لبنتك، ثم وضع صدره على يده على صدره فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأساليب إضافة إلى الأسلوب الإعلامي.
جميل.
استخدم الإعلام النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل رسائل للملوك، أرسل دعاة لمناطق مختلفة، كما أرسل أبا موسى الأشعري، أرسل معاذ إلى اليمن، أرسل رسائل لقيصر، لملك الروم، لملك الحبشة، يدعوهم بكل لطف إلى الدخول في دين الله عز وجل. أنا أسمي هذه الرسائل الإعلامية. استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب الجماعي مثل الخطبة، بل فرضها التي هي خطبة الجمعة، فهي أيضا من الأساليب التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة الأمر، رس مبادئ الدعوة بالحكمة بالموعظة الحسنة بالجدال بالتي هي أحسن، رسخ النبي صلى الله عليه وسلم، يستنبط من هذه قواعد كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الأساليب المتعددة مثل ما ذكرنا في الخطاب المباشر، في الموعظة العامة، في الحوار المباشر، الحوار العام، رسائل إلى الملوك والزعماء.
جميل.
رسائل إلى الآخرين، إرسال دعاة إلى مجتمعات، وهكذا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل. طيب دكتور صالح، طبعا أنت كلامك هذا رائع جدا في تفصيل وتبيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أو حال دعوته في عهده صلى الله عليه وسلم. كيف نستطيع أن نستثمر مثل هذه الأدوات؟ كيف نستطيع يعني أن نضعها في مكانها المناسب؟ مثلا نستخدم أسلوب القصة، مثلا نستخدم الحوار، مثلا نستخدم مثلا الموعظة، لأن فعلا حتى في خطابنا الإعلامي في مشايخنا ودعاتنا عندما يخاطبون زي ما قلت ذكرت فقط قضية الإسلام، النقل من الكفر إلى الإسلام، أو كذلك من المعصية إلى الطاعة، فهذه الأدوات هل دعاتنا خطباء الجمعة لدينا يتقنون مثل هذه المهارات كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
فيهم خير كثير.
جميل.
ونتمنى أن نرتقي أكثر.
جميل.
ومثل ما أشرت، يعني ليست لما نقول دعوة من الكفر للإسلام، لا، دعوة للفضيلة.
حسنت.
دعوة للخلق، دعوة للتعامل الحسن، دعوة لبيان حكم شرعي، دعوة لصفة من الأعمال كصفة الحج، صفة الصلاة، صفة الزكاة، إلى آخره. نستخدم مثل هذه الأساليب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكل مقام مقال، ولكل مقام مقال. إذا كنت مع صغار غير إذا كنت مع كبار، إذا كنت في مجتمع علمي غير إذا كنت في مجتمع عام فيه العالم والمتعلم والصغير والكبير والذكر والأنثى. هذا الخطاب يحتاج إلى يعني شيء من النزول إلى المستوى بما يعرفونه، لأنك لو حدثت الناس بما لا يعرفون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا حملت الناس فوق ما يتحملون قد ينطقون بكلام يكون هذا الكلام خطيرا، أو يتصرفون تصرفات خطيرة. ولذلك حتى في بعض الأعمال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج ما تكلم كثير، قال خذوا عني مناسككم. وهكذا فلكل مقام مقال. إذا صرت عند شباب أتي بالقصة بالمثل، إذا صرت في مجال المحاورة أكثر من تقريب المعنى.
جميل.
وهكذا إذا صرت بحجة عقلية استخدم العقل.
جميل.
وهكذا.
طيب دكتور فهم، فيما تبقى من دقائق هذا البرنامج، ما هي الآثار على إتقان مثل هذه المهارة، إتقان القدرة على الدعوة الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأساليبه وأماكنه كذلك؟
من أهم الآثار أن يكون عملك صحيحا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
لأنك أنت تريد أن ترتقي إلى أن تكون في مصاف خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، وثمرة العلم الدعوة إليه. فإذا كنت تريد المصاف فإذا في وسائلك في أساليبك ترتقي إلى أن تكون على يعني هذا المستوى ولا تتناقض. الأمر الثاني استجابة الناس لهذا الفعل، وهذا الأساليب لها دور كبير في استجابة المتلقي أو السامع عندما أو القارئ عندما يقرأ مثل يعني هذا الكلام الذي تريده. أيضا إيصال براءة الذمة في التبليغ. الرسول صلى الله عليه وسلم مهمة البلاغ ليست مهمة هداية الناس فحسب، يعني هداية الناس إلى الحق مهمته بيانها، بيان مجالات الهداية، لكن القوة على الهداية هذه لرب العالمين. ولكن العلماء يقسمون الهداية إلى قسمين، هداية دلالة وإرشاد، وهداية التوفيق. التوفيق هذا لله سبحانه وتعالى، لكن أنت تقوم بمهمة البلاغ لهذه الهداية. وذلك الله جل وعلا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع اللهم إني بلغت اللهم فشل. فأنت إذا بلغت أديت مهمة البلاغ.
طيب أخيرا دكتور فالح، هل تؤيد وتنصح الدعاة أو حتى من يرسل، حقيقة كلنا دعاة في بيوتنا في أعمالنا في مجتمعنا، حضور أو استثمار بعض الدورة التدريبية في تعزيز مثل هذه الأدوات في التواصل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟
لا شك أن كثيرا منها مهارات.
جميل.
هو في أصلها المجال العلمي، لكن الأدوات المهارات نحتاج إلى تنمية المهارات، كما يعني كما مهارة الخطابة، مهارة الكتابة، مهارة الحوار، مهارة العيش مع الناس بطريقة معينة وتعاملهم بطريقة معينة. لا شك أن إذا أديت عن طريق دورات أو غيرها فهذا حسن.
شكرا جزيلا لك دكتور فالح.
ولكم وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدين.
شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدي الكرام على متابعتكم لنا في حلقة اليوم من السراج المنير. تحدثنا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فضيلة الأستاذ الدكتور فالح محمد الصغير عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية ضيفا معنا في هذه الحلقة. شكرا لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. شكرا لفريق العمل خلف الكاميرات ولمخرج هذا العمل. تقبلوا تحياتي فهد الفيد. ألقاكم بإذن الله في حلقات قادمة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا. كبيراً.